الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى الحكم السادس الذي ذكره السيد الماتين في المقام الثاني بقوله: فيلحق به الربح الحاصل من غيره لعدم الفرق، وهو ما إذا لم يكن ربح في العبد المشترى، وإنما تجدد الربح في أعيان أخرى. تجدد الربح في أعيان أخرى، حينئذ فملك المال العامل أيضا جزءا من ذلك الربح، هنا هل ينعتق أو لا. ويلحق به أيضا ما إذا كان يوجد ربح في الأعيان الأخرى قبل شراء هذا العبد. قاية الأمر: لم يشتر هذا العبد بعين تلك الأعيان، وإنما أشتري برأس مال بجزء آخر من رأس المال بعد لم يكن فيه ربحون، ذاك أيضا ملحق بذلك. هنا هل يكون هذا العبد أيضا منعتقا أو لا؟ حكم بأنه يكون منعتقا مبنيا على نكتة، هي أنه ما يملكه العامل من الربح، من حصته من الربح، يكون مشاعا في مجموع رأس المال لا في خصوص الشيء الذي اشتري وارتفعت قيمته وكان فيه ربحون. إذن فإذا كان هناك من جملة أجزاء رأس المال هذا العبد، فإذا يكون جزء من هذا العبد أيضا مملوكا بنسبة حصة العامل من الربح في مجموع رأس المال. هذا الجزء من هذا العابد أيضا يكون ينتقل إلى العامل، فإذا انتقل ملكه، فإذا ملك أباه انعتق، فإذا انعتق سر العتق إلى سائر الأجزاء. وقلنا أن هذا هو الصحيح، إلا أنه نوقش في ذلك من قبل بعض الأعلام قدس الله أسرارهم بمناقشتين، إحداهما أنه لا دليل على هذا الاشتراك، أن العامل يشترك مع المالك بمقدار حصته من الربح مشاعا في جميع رأس المال، بل إنما يشترك في خصوص ما ربح فيه، ذاك الجزء الذي ربح فيه في ضمن مجموع رأس المال يشترك مع المالك في الربح الذي حصل فيه لا في جميع رأس المال، فالسائر الأجزاء التي لم يربح فيها لا تدخل في الإشاعة. هذا الإشكال الأول، أنه لا دليل على هذا المبنى، لا دليل على هذا المقدار من الإشاعة، فالقدر المتيقن مثلا الإشاعة في خصوص ما وجد فيه ربح، هناك يكون حصة العامل من الربح في ذلك الربح، بل قد يكون أيضا يستظهر هو هذا المعنى من الدليل أدلة المضاربة. هذا أولا. وثانيا يستدل بدليل على الخلاف، وهو إطلاق المفهوم في صحيحة محمد بن قيس، حيث أن الوارد في هذه الصحيحة هكذا قال: يقوم، فإن زاد درهما واحدا انعتق، واستسعى في مال الرجل. مفهومه أنه يقوم إن لم يزد قيمته شيئا فلا ينعتق، وهذا إطلاقه يشمل ما إذا كان قد اتجر بجزء آخر من رأس المال وكان فيه ربحون في ذلك التجار الثاني أو لا. فإن لم يزد درهما هذا العبد المشترى لا ينعتق، سواء كان هناك ربحون في أجزاء أخرى من رأس المال اتجر بها في شراء شيء آخر أو لم يكن. فإطلاق إن لم يزد لا ينعتق يشمل ما إذا كان الربح في تجارة أخرى ببعض أجزاء رأس المال الأخرى. هذا الإطلاق حينئذ يدل على أنه لا يكفي في الانعتاق، لا يكفي أن يكون الربح والزيادة في جزء آخر من رأس المال اشتري به شيء آخر، وإنما لا بد وأن تكون الزيادة في نفس العبد، نفس العبد المشترى لا بد وأن تكون فيه زيادة لكي يكون انعتاقون. وأما الزيادة في غيره من أجزاء رأس المال فلا يكون مفيدا. إذن فالرواية بإطلاق المفهوم فيها يدل على عدم الانعتاق في غير هذه الصورة. هذا البيان الثاني الذي يذكره هذا العلم لإبطال مبنى السيد الماتين. الظاهر أن هذه من تنقيحات البحث، لأن في تعليقته على العروة لا يوجد هذه النتيجة، ولا كان ينبغي أن يذكر في التعليق أنه لا الفرق موجود مثلا ولا ينعتق. والصحيح هو ما عليه المتن السيد الماتين، لا وكلا هذين المطلبين المذكورين مما لا يمكن المساعدة عليه. أما المطلب الثاني وهو التمسك بالإطلاق فواضح أنه لا يوجد إطلاق في هذا المفهوم، إما لأنه ببيان أنه الجواب ورد في مورد سؤال فرض في هذا السؤال أو ظاهر هذا السؤال أن تمام رأس المال إنما اشتري به العبد، لأن تمام رأس المال الذي فرضه السائل 1000 درهم، 1000 درهم اشترى أباه، أي اشترى به أباه، هذا ظاهر التعبير، وإن كان كلمة به قد لا تكون موجودة ولا كانت صريحة، لكن من دونها أيضا ظاهره هذا، رجل دفع إلى رجل آخر 1000 درهم فاشترى أباه وهو لا يعلم، هذا ظاهره أنه 1000 درهم اشترى أباه، لا أنه بعضه اشترى به أباه والبعض الآخر مثلا بقي لتجارة أخرى. إذن ففرض السائل فرض أنه لا يكون إلا شراء واحد بمجموع رأس المال، وهو هذا الشيء، ولهذا يقول مال، بعد ذلك استسعى في مال الرجل يعني في 1000 درهم. وحينئذ إذا كان فرض السائل هنا فلا يمكن أن ينعقد إطلاق من هذا القبيل. الإمام يقول في هذا الفرض الذي يشتري بتمام رأس المال هذا العبد إذا كان زيادة فينعتق، وإلا فلا ينعتق، لأن فرض المفهومه سوف يكون أن لا يكون هناك زيادة مسابقا مع عدم وجود ربح في مال رأس جزء آخر من رأس المال، لأن هذا هو فرض السائل. هذا أو بيان آخر أعمق من هذا البيان وأوضح أنه عنوان إن زاد بحسب الفرض كما أشرنا مأخوذ معرفا ومشيرا إلى نقطة أخرى، وهي ملك العامل لشيء من هذا العبد، لجزء من هذا العبد كما قلنا بالأمس، فيكون الشرطية بحسب الحقيقة هكذا، كأنه قال إذا ملك هذا العامل جزءا من هذا العبد انعتق واستسعى في سائر إن زاد درهما، هذا بهذه النقطة ذكر، قلنا لا خصوصية لأن يكون سبب الملك زيادة الدرهم، ولهذا لو كان مشترا ب1000 درهم كان مشتركا قبل الشراء بين المالك والعامل بأي سبب من الأسباب أيضا انعتق. الزيادة قلنا أنه العرف يفهم أن أخذ الزيادة يقوم، فإن زاد درهما هذا من أجل تحقيق أنه يملك شيئا من هذا العبد، فكأنه قال إذا ملك العامل جزءا من هذا العبد انعتق، حينئذ إذا كانت الشرطية هكذا إذا ملك العامل جزءا من هذا العبد انعتق لا محالة واستسعى، فهذا مفهومه حينئذ إذا لم يملك لا ينعتق. متى يملك ومتى لا يملك؟ حينئذ هذه الرواية ليست ناظرة إلى أنه متى يملك ومتى لا يملك، لأن الجهة التي ينظر إليها إنما الحكم الذي ينظر إليها إنما هو الانعتاق وعدم الانعتاق، فيكون بحسب الحقيقة المعلق الحكم في الجزاء المعلق على هذا الشرط الانعتاق وعدم الانعتاق، أنه إذا ملك جزءا ينعتق ومفهومه إذا لم يملك لا ينعتق، وأما الحكم أنه متى يملك ومتى لا يملك هذا حكم آخر خارج عن الجزاء، والشرطية مفهومها انتفاء الجزاء لا انتفاء حكم آخر، هذا مربوط بالشرط، والقضية الشرطية ليس فيها دلالة على أنه متى يتحقق شرطها ومتى لا يتحقق شرطها، فهذا الحكم الذي يراد استفادته من المفهوم أجنبي عن المفهوم، لأن المفهوم نقيض حكم الجزاء لا نقيض حكم الشرط، وأما الشرط مفروغ ومفروض عنه، ليست الشرطية في مقام بيانها. فيكون مفهومها أنه إذا لم يملك لا ينعتق، أما متى يملك ومتى لا يملك، هذه الرواية ليست في مقام بيان هذا الحكم، وليس هذا الحكم والحكم الذي ورد في الجزاء. الحكم الذي ورد في الجزاء إنما هو أنه لا ينعتق، وأما الشرط فالشرطية لا تكون ناظر إليها. فلا يمكن أن يستفاد من هذا البيان أنه متى يملك ومتى لا يملك، لأن هذا هو الشرط في قضية الجملة الشرطية. والقضية الشرطية التعليقية مفهومها انتفاء الجزاء، لا أنه متى يتحقق الشرط ومتى لا يتحقق الشرط. فلا يمكن أن يستفاد من هذا التعبير أنه إذا كان لم يزد درهما فلا يملك شيئا، هذا حكم آخر أجنبي عن الجزاء وعن المعلق، الحكم المعلق، وليست الشرطية في مقام مسوقة لبيان هذا الحكم بل لبيان حكم آخر وتعليق حكم آخر. إذن فهذه الاستفادة غير تامة، فالرواية لا مفهوم لها من هذه الناحية جزما. وأما المطلب الأول وهو أنه هذا مثلا لا دليل على اشتراك العامل مع المالك في حصته من الربح بنحو مشاع في تمام رأس المال، بل في خصوص مثلا ما حصل فيه ربح، هذا أيضا خلاف ما هو وضع مقتضى مبنى المضاربة عقلائيا وعرفا. فإن مبنى المضاربة أن العامل يستحق نسبة حصة من الربح بلحاظ جميع مجموع رأس المال، لا بلحاظ بعض رأس المال متعينا. يعني المضاربة مبنية في الارتكائي على أن يستحق العامل إذا أوجد ربحا بتجارته حصة من الربح، لكن لا معينا في قسم معين من رأس المال، بحيث يجب على المالك أن يعطي ذاك القسم. فلو كان الربح مثلا في القسم الأجود من رأس المال، في البضاعة الأجود دون البضاعة التي أقل جودة وأكثر ركودا مثلا في السوق، لا يمكن للعامل أن يجبر المالك أن يعطيه تمام الربح إذا أرادوا الاقتسام والقسمة، أن يعطيه تمام الربح من القسم الجيد، قطعا ليس كذا، يفتي هذا العلم أيضا به، بحيث يجبر المالك يكون مجبورا أن يعطي للعامل حصته من الربح من النوع الجيد، لأن الربح كان في النوع الجيد، أما النوع الذي يكون فيه ركود وكساد لم يكن فيه ربحون. فهنا العامل أن يأخذ يحمل المالك أن يكون العامل أن يعطي للعامل حصته من الربح من البضاعة الأكثر رواجا وجودة. قطعا في مثل هذا المورد لو طالب العامل يقال له هم العقلاء يقولون هم المالك يقول، ليش إذا اقتسم ما يعطى؟ ليش لا، إذا أراد أن يقتسمون قبل الإنضاض فيما سبق أن الإنضاض خموة ليس واجبا، إذا كلاهما على إنهاء المضاربة وقبل الإنضاض أراد القسفة، وهذا يجب على المالك ويمكن للعامل أن يجبر المالك أن يعطيه الحصة من الربح من خصوص تلك المعاملة التي ربح فيها. فإذا كان ربح في المعاملة في البضاعة الجيدة يمكن أن يجبر العامل يجبر المالك أن يعطيه حصته من الربح من هذه البضاعة لأنه شريك فيها فقط. وأما البضاعة الأخرى التي لم يقع فيها ربح واتفاقا هم بضاعة كاسدة، عادة ما لا يكون كاسدة، لابد أن يحملها المالك، لا يحتمل هذا فقهيا ولا عقلائيا، بل يقال أن مجموع المال يلحظ قيمته ويكون الزيادة وهو الربح في المجموع مشتركا فيعطيه من كلا القسمين. نعم لا يمكنه أيضا إلزامه بأن يعطيه من ذاك القسم أيضا، صحيح قد يكون مقتضى الإشاعة أن يعطيه بالنسبة كل من النوعين. إذن فلا يكون هذا الذي ذكره مطابقا مع الارتكاز العقلائي بهذا البرهان أو بهذا المنبه الذي أشرنا إليه، أنه لو كان الأمر كما ذكر يلزم منه هذا اللازم الذي قطعا غير مقبول لا فقهي ولا عقلائيا. مضافا مستفاد من مفهوم الربح بينهما في الروايات، لأن الربح بينهما مفهوم الربح يضاف مفهوم الربح عبارة عن الزيادة المضافة على أصل رأس المال. حينما يقال الربح بينهما، ما هو الربح؟ ما يكون زائدا على رأس المال، ما يكون زائدا على رأس المال هو الذي يسمى ربح في باب المضاربة. ودفع مال، دفع رجل إلى دفع له مالا ليضارب، قال الربح بينهما، لا يكون ضامنا للخسارة، والربح بينهما. هنا الربح مفهومه ظاهر، أي بمعنى الزيادة على مال، زيادة على ما دفع الذي هو تمام رأس المال. هذا هو المتفاهم العرفي من مفهوم الربح، لا الزيادة في شخص كل جزء وقع فيه التعامل ووقع فيه الزيادة، إنما الربح المضاف إلى رأس المال. ظاهر روايات صحة المضاربة أن الربح الذي أطلق فيها لوحظ بمعنى الزيادة، ما زاد على أصل رأس المال ومجموعه، لا على جزء من أجزاء رأس المال. هذا هو ظاهر الربح. فإذا كان، وهذا هو الفهم العرفي أيضا عن الربح في باب المضاربة، فإنهم حينما يتفقون أن يكون الربح بينهما يعني ما زاد على رأس المال بينهما. فإذا كان مشاعا أي ما زاد على بينهما، الذي لا محالة يلحظ مشاعا، يكون مقتضى عدم التعين الإشاعة في مجموع رأس المال هذه الزيادة. إذن فظاهر الروايات وظاهر والارتكاز العرفي والعقل والفقهي والعقلائي في باب المضاربة هذا الذي ذكره السيد الماتن، من أنه يكون الزيادة الحاصلة في مجموع رأس المال المضافة إلى مجموع رأس المال، هذه الزيادة الحاصلة المضافة إلى مجموع رأس المال مشاعا بينهما، فلا محالة تكون الإشاعة في مجموع رأس المال بهذه النسبة، لا في خصوص بعض رأس المال دون بعض. إذن فالصحيح ما ذكره السيد الماتن من أنه هنا سوف يملك لا محالة إذا وجد ربح ولو في بعض آخر في من أجزاء رأس المال، سواء بعد شراء العبد الذي لم يكن فيه ربح أو قبل شراء العبد في جزء آخر غير الجزء الذي اشتري به العبد، يكون على كلا التقديرين الانعتاق، وأيضا حاصلا يكون العامل بذلك مالكا لجزء لحصته من الربح في مجموع رأس المال الذي من ضمنه ومن أجزائه العبد، فيملك لا محالة جزءا من العبد بنحو المشاع بنحو الإشاعة، فينعتق ويسري ثم الأثق ويسري إلى الباقي، فحاله حال ما إذا كان الربح في نفس العبد. فالمبنى المذكور هو الصحيح. هذا ما يرجع إلى هذه الجهة، تتمة الجهة السادسة. ثم توجد تتمة أخرى قد تعرض لها صاحب الجواهر في هذه المسألة، لكن السيد الماتن كأنه بعد لم يتعرض لها، تعب من مسائل العبيد والإماء كما تعب الإخوة، فحينئذ حذف هذا الجزء، إلا أنه باعتبار وضوحه ونذكره أيضا بذلك نحن أيضا ننهي هذه المسألة، وهي أنه إذا خسر العامل في بعد شراء العبد، بعد شراء العبد الذي هو أحد عموديه وكان فيه ربح، خسر في معاملة أخرى بمقدار ذلك الربح بحيث أصبح بحسب النتيجة متساويا أو أكثر، بحيث لم يبق له شيء حصة في مجموع رأس المال زائدا على أصل رأس المال، لأنه خسر بنفس المقدار الذي زاد في شراء العبد أو خسر بأكثر من ذاك المقدار، فهل هنا يكون انعتاق أو لا يكون انعتاق؟ هنا الصحيح هو التفصيل بين صورتين، وفي إحدى الصورتين أيضا التفصيل بين مبنيين، فإنه تارة يفترض أن الخسارة تكون قبل شراء العبد الذي هو أحد عموديه أو قبل حصول الربح فيه، اشتري معا لكن حينما اشتري لم يكن هناك ربح في شيء منهما، ثم خسر في أحدهما قبل أن ترتفع قيمة الأب قيمة العبد فيربح، أن يكون تكون الخسارة قبل حصول الربح في الأب، إما لأنه قبل شرائه أو لأنه إذا كان لم يكن قبل شرائه كان قبل ارتفاع قيمته وحصول الربح فيه، إما هكذا، أو تكون الخسارة مع زمان الربح، في الزمن الذي ارتفعت قيمة العبد انخفضت قيمة ذاك الشيء الآخر بنفس المقدار بنفس النسبة، بحيث لم يبقى زمان يتحقق فيه الربح والزيادة. تارة يكون هكذا، هذه الشقوق كلها نجعله الصورة الأولى. والصورة الثانية أن تكون الخسارة بعد أن تحقق الربح في زمان، في آن ما، في العبد أو في ما يؤدى سريان للعبد، ثم بعد ذلك حصلت خسارة بذاك المقدار أو أكثر في جنس آخر، جزء آخر من أجزاء مال المضاربة. هذه الصورة الثانية. أما في الصورة الأولى فلا إشكال أنه لا موضوع للانعتاق، لأنه لا يتحقق زمان يملك فيه العامل جزءا من العبد بحسب الفرض، لا يتحقق ملكية للعامل لجزء من العبد من أحد عموديه لكي يكون موضوع للانعتاق ثم السراية، وهذا واضح. وأما الصورة الثانية أن يكون هناك تحقق للربح وبالتالي ملك لجزء من العبد، ثم بعد ذلك يحصل الخسارة بمقداره أو أكثر في جزء آخر من المال أو في نفس المال، هنا هل يتحقق الانعتاق أو لا يتحقق؟ هذا مربوط بذاك المبنى الذي تقدم في بحث سابق، من أن تملك العامل لجزء من للربح لحصته من الربح حينما يظهر الربح هل يكون مشروطا بعدم الخسارة في المستقبل بنحو الشرط المتأخر، بحيث لو خسر بعد ذلك انكشف أنه من الأول لم يكن هناك تملك ودخول في ملك العامل، أو أنه الدخول في ملك العامل فعلي والخسارة المستقبلية تكون رافعة لاستقرار الملك لا لأصل الملك، كما اختاره السيد الماتين، حينما يخسر يخرج من ملكه، لا أنه لم يكن داخلا إنما يملك العامل، هكذا قال السيد الماتين، ولعله استطير من كلمات المشهور أيضا أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره، لكن لا يستقر إلا بعد انتهاء المضاربة وعدم الخسران، أما لو خسر هذا ملك متزلزل يخرج عن ملكه مثلا على ما أعتقد. فلا بد من التفصيل بين هذين المبنيين. فعلى المبنى الأول أن يكون عدم الخسران المستقبلي مأخوذا بنحو الشرط في تملك العامل لا محالة، هنا لا يتحقق انعتاق أصلا، إذ ينكشف بعد ذلك أنه لم يكن ملك للعامل ولم يملك، ونحن قد استقربنا هذا المبنى في البحث السابق، لم يكن العامل مالكا، ينكشف أنه لم يكن مالكا لم يملك، كان يتخيل أنه مالك لكن واقعا ليس مالكا، من قبيل ما إذا اشترى أباه ببيع فاسد، اشترى أباه ببيع يتخيل أنه صحيح، ثم انكشف أن البيع كان فاسدا وأن المعاملة فضولية، الذي باع أباه لم يكن مالكا لأبي، باعه فضولة والمالك لم يجز، هنا ماذا يقال؟ يقال بعدم تحقق الانعتاق لا محالة. إذا باعه أباه المالك العبد وهو تصور أنه مالك، ثم انكشف أن هذا البايع كان قد غصب هذا العبد من شخص ليس هو المالك، مالكه الغير، وذلك المالك لم يجز البيع، رد البيع، ولا يكون اعتاق، إذ ينكشف أنه لا ملك ولا انتقال لأحد العمودين، إذا هذا يكون من ذاك القبيل، يكون من قبيل ذاك تماما، إذ بانكشف بوقوع الخسارة اللاحقة ينكشف أن هذا المؤمن العامل لم يكن مالكا لشيء من أبيه حينما اشتراه برأس المال، لأنه لم يكن هناك ربح غير ملحوق بالخسارة. إذن وإن كان يتخيل أن هناك ربح أنه لا يكون خسارة، فلا موضوع للانعتاق، ويكون العبد كاملة ضمن مال المقراض ومال المضاربة للمالك. وأما على المبنى الثاني الذي استقربه السيد الماتين ومشهور لعله المتأخرين، على ذاك المبنى أن الملك يحصل بمجرد ظهور الربح لكنه ملك غير مستقر، ملك متزلزل، بعد ذلك بالخسارة يخرج مثلا عن ملكه. هنا لو كان الأمر هكذا تكون النتيجة الانحتاق لا محالة، لأنه بمجرد الظهور للربح في العبد المشترى أو فيما أدى إلى أن يكون العبد المشترى أيضا قسم جزء من مشاعا للعامل يحصل الانعتاق للملك أحد عبوده. ودليل الانعتاق لم يقيد فيه أن يكون الملك ملكا مستقرا لا متزلزلا، ولهذا إذا اشترى أباه بعقد خياري أيضا ينعتق عليه. لو اشترى الإنسان أباه بعقد خياري وبملكية متزلزلة الخيار للبايع أيضا ينعتق عليه. وهذا الأمر حينما يفسخ يرد الثمن، يرد قيمة المثل، يرد قيمة مثله له. إذن فيكون موضوع الانعتاق تاما، فينعتق هذا الجزء الذي ملكه من الربح، ثم يسري أيضا إلى ملك المالك فينعتق ذاك الجزء الآخر أيضا. غاية الأمر حينما تتحقق خسارة بعد ذلك يصبح العامل ضامنا للمالك مقدار الخسارة، مقدار حصته طبعا من الخسارة لا أكثر كما قلنا فيما سبق، بمقدار حصته من الربح. إذا كانت الخسارة خسارة بمقدار ذاك الربح أو أكثر، بمقدار حصته من الربح يكون ضامنا، لا بد وأن يدفع هذه الخسارة من مال آخر من أمواله، لأنه لا يمكن أن يدفعه من الأب لأن الأب انعتق، فيدفعه من مال آخر من أمواله بمقدار حصته من الربح الذي كان مقدار حصته من العبد.
إذا مطلق النهي بالضمون يعني لا يكشف، تؤيد هذا الرأي أكثر من تؤيد الانكشاف عدم الملكية من البداية.
الرواية ليست ناظرة إلى موضوع الخسران بعد ذلك وعدم الخسران، لا ليست ناظرة. هذا أيضا لو قد يتوهم مثلا أن الرواية يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات أنه كلما قوم وكان هناك ربح زاد درهما انعتق سواء خسر بعد ذلك أو لم يخسر. هذه الرواية ليست ناظرة إلى هذه، أيضا جهة أخرى هذا الإطلاق كذاك الإطلاق الذي تقدم، أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية متى يملك ومتى يستقر الملك ومتى لا يستقر، شار إلى أنه لو ملك كان هناك نتاقون، أما هل متى يملك، هل الملك مشروط بعدم الخسارة بنحو الشرط المتأخر أو لا، ذاك الجواب بعينه يكون جوابا هنا. إذن فالرواية في هذا الشق الصورة الثانية لا بد من التفصيل على المبنيين، فمن يبني على أن الملك أصلا لا يحصل إذا كان هناك خسارة مستقبلية هذا لا يكون عنده انعتاق أصلا، ومن يبني على أن الملك يحصل بمجرد حصول ظهور الربح وأن الخسارة التي تلحق تكون موجبة لعدم استقرار الملك وزواله بقاء لا حدوث بنحو الشرط المتأخر، فيكون الحق حينئذ مع القول بالانعتاق في هذه الصورة كالصورة الأولى، قول خلافا للصورة الأولى. فالصورة الثانية على أحد المسلكين تلحق بالصورة الأولى، على المسلك الآخر لا تلحق بالصورة الأولى، تختلف عن الصورة الأولى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وبذلك تم الكلام ظاهرا عن المسائل المربوطة بالعبيد والإماء، وإنما طولنا في هذه النكات الأخرى الموجودة فيها كما لا يخفى. الحمد لله.